بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من الردود على هؤلاء المعطلة بأصنافهم، قال رحمه الله تعالى: قال ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، هذا هو الأصل الثاني. الأصل الأول ما هو؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. ومعنى هذه القاعدة إجمالا أن ما يقال في الذات فإنه يقال ماذا؟ في الصفات. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن الصفات فرع عن الذات، فما قيل في الذات يقال في الصفات من جميع الوجوه ومن جميع الجهات، من جميع الوجوه ومن جميع الجهات. وهذا الذي سيقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. واضح هذا يا جماعة؟ يقول فإذا كان له ذات حقيقية، إذا كان له ذات حقيقية أي حقيقة، وهذا يقوله كل مسلم يؤمن بالله جل وعلا، يقول بأن الله عز وجل له ذات. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، كل مسلم يقول لله جل وعلا ذات، وهذه الذات لائقة بالله جل وعلا لا تماثل ذوات المخلوقين. قال فالذات متصفة بصفات، هذه الذات التي أثبتتموها وأثبتتم أنها ليست مماثلة لصفات المخلوقين، قال شيخ الإسلام فالذات متصفة بماذا؟ بصفات، لا بد أن تكون متصفة بصفات حقيقة. قال لا تماثل صفات الذات، لا تماثل صفات سائر الذوات. واضح يا جماعة أم لا؟ ومعنى هذا أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحذو حذوة. واضح هذا يا جماعة؟ فكما أنكم أثبتتم لله جل وعلا ذاتا لائقة بالله جل وعلا لا تماثل الذوات، أيضا يجب عليكم أن تثبتوا لهذه الذات صفات لائقة بها لا تماثل صفات الذات. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ إذا قال قائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما إلى هنا. ثم سيأتي التعليل. الأولا قبل أن ننتقل إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أثر ربيعة رحمه الله تعالى أخرجه اللالكائن في شرح السنة، ومن طريقه ابن قدامة، ومن طريقه رواه ابن قدامة في كتاب إثبات صفة العلو، من طريق يحيى ابن آدم عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، وإسناده صحيح. وكذلك ذكره الذهبي في العلوم وغيره، وأيضا رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وابن بطة في الإبانة. والحاصل أن الأثر صحيح إلى ربيعة. وأما أثر مالك رحمه الله تعالى، فقد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وكذا في الاعتقاد وغيره رحمه الله تعالى بسنده إلى يحيى ابن يحيى النيسابوري قال: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وذكر الأثر، وهذا الأثر أيضا صحيح، وهذا الأثر أيضا صحيح ثابت إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الأثرين ثابتين إلى هذين الإمامين، إلى مالك وشيخه ربيعة. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. واضح هذا يا جماعة؟ ثم علل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. واضح هذا يا جماعة؟ سؤال بكيف الله أو كيف صفاته أو ما شابه ذلك، هذا سؤال عما لا يعلمه البشر. هل يعلم البشر كيفية صفات الله جل وعلا؟ الجواب ماذا؟ لا يعلمونه ولا يعرفونه. فإذا كان كذلك فلا يجوز السؤال بهذا السؤال، فلا يجوز السؤال بهذا السؤال. لماذا؟ لأن هذا سؤال عن أمر غيبي محض لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لذا قال مالك وشيخه ربيعة: والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. واضح هذا جماعة؟ لذا قال شيخ الإسلام: ولا يمكنهم الإجابة عنه. لماذا؟ لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ انظر الآن، بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدخل في المسألة، فقال: إذا قال لنا قائل: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ إضافة إلى الجواب الأول، واضح يا جماعة؟ إضافة إلى الجواب الأول، السؤال بدعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال ماذا؟ والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الآن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآن بعد أن ذكر هذا الأصل وهذه القاعدة، دخل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما يقال بدأ يدخل في صميم الموضوع وفي تطبيق القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات. فقال رحمه الله: فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قال قيل نعود قال: وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ واضح يا جماعة؟ إذا قال إنسان مجادل بعد أن ذكر له ما ذكر من آثار هؤلاء الأئمة، مع هذا قال: أنتم تقولون إن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، نقول نعم، فقال: كيف استوى؟ كيف ينزل؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونحن نقول له: كيف هو؟ واضح يا جماعة؟ من باب ماذا؟ من باب التنزل معه ورد ماذا؟ كما يقال رد الشبهة بماذا؟ رد الحجة بالحجة، رد الحجة بماذا؟ بالحجة، أو قل رد الشبهة بالحجة المفحمة. فالآن يقول له شيخ الإسلام: فإذا قال: كيف هو؟ إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ واضح يا جماعة؟ ماذا سيكون جوابه؟ قال: فإن قال: أنا لا أعلم كيفيته. واضح يا جماعة؟ سيكون جوابه: أنا لا أعلم كيفيته. قال: قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. لماذا؟ للقاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات. قال: وهو فرع له، أي الصفة فرع للموصوف. قال: وتابع للموصوف. قال: فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ فشيخ الإسلام لما سأل فقال: قيل له: كيف هو؟ ليس معناه أن شيخ الإسلام يقر بالسؤال عن كيفية الذات، لأن شيخ الإسلام يقرر أن السؤال عن هذه الأمور من أمور ماذا؟ الغيب المحض الذي لا يعلمه إلا الله، ولكن من باب ماذا؟ من باب قرع الحجة بالحجة. واضح يا جماعة أم لا؟ فقال: وأنت تقول لي كيف استوى، كيف ينزل، كيف يسمع، كيف يتكلم؟ قال: وأنا أقول لك أنت تثبت الذات؟ قال: نعم. فكيف ذاته؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون جوابه عن الذات هو جوابنا عن الصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون جوابه عن الذات هو جوابنا عن ماذا؟ عن الصفات. سيكون جوابه عن الذات ما هي؟ لا أعلم كيفية الذات. ونحن نقول له كذلك ماذا؟ لا نعلم كيفية الصفات. إذن هل يلزم من عدم معرفتك لكيفية الذات نفي الذات؟ الجواب ماذا؟ لا. وهل يلزم كذلك من عدم معرفتنا بالكيفية نفي الصفات؟ الجواب ماذا؟ لا. واضح يا جماعة؟ لا، لأن الباب هو الباب، القول في الصفات كالقول في الذات. قال رحمه الله: وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين، التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم، أي أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن الصفات المضافة إلى الله لائقة به، لا تماثل صفات المخلوقين، والصفات المضافة إلى المخلوق لائقة بالمخلوقين، لا تماثل صفات الخالق جل وعلا. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: قال: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لازم لهم في العقليات التي جعلوها حواجز بينهم وبين قبول الحق. قال: وفي تأويل السمعيات التي هي سبب في إخراجهم للألفاظ عن ظواهرها اللائقة بها إلى معين أخرى، بسبب أنهم يظنون أن هذا هو الحق اللائق بالله، وأن هذا من التنزيه، وأن هذا من التنزيه الواجب لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، مثل من يا جماعة الذين مر معنا؟ الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، لماذا؟ لأن ما أثبتوه أثبته العقل بزعمهم، وما نفوه نفاه العقل بزعمهم. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد تقدم أن العقل يثبت ما نفوه ولا ينفي ماذا؟ ولا ينفي ما ذكر من الصفات. واضح هذا جماعة؟ كما مر معنا في الكلام مع مناقشة الأشاعرة، في الكلام على مناقشة الأشاعرة، أن العقل لا ينفي الصفات أولا، وثانيا أن بدلالة العقل أثبتنا كذلك ماذا؟ أثبتنا الصفات. واضح هذا جماعة؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال: فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا، لم يجد بينهما فرقا. كما تقدم أنهم لا فرق عندهم بين ما أثبتوه وبين ماذا؟ وبين ما نفوه. فإما أن يثبتوا الجميع، وإما أن ينفوا الجميع، وإلا وقعوا في التناقض، وهذا هو حقيقة حال هؤلاء. واضح جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال: ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، مقصود بهم من يا جماعة؟ الأشاعرة الذين يجيبون، الأشاعرة ومن حدا حذوهم. قال: الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. وقوله رحمه الله: وقول رحمه الله الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض، أي الأشاعر يسلكون في باب الصفات مسلكين، في الصفات التي نفوها، في الصفات التي نفوها هم أثبتوا 7 صفات، والصفات التي نفوها لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول مسلك التفويض، يفوضون المعاني، يفوضون المعاني. مثلا الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون الله أعلم بمعنى هذه الآية ومعنى المجيء. الله جل وعلا يقول وغضب الله عليهم، يقول الله أعلم بمعنى الغضب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول الله أعلم بمعنى الرضا. تفويض، لا نعلم معنى لهذه الألفاظ، هذا يسمى ماذا؟ تفويضا. وطائفة أخرى ومسلك آخر لهم، وهو مسلك التأويل. مسلك ماذا؟ التأويل. ما هو مسلك التأويل؟ يجعلون هذه الألفاظ، هذه الظواهر غير مرادة، هذه الظواهر غير مرادة، فيؤولونها إلى معان أخرى يقولون بأنها مرادة، بأنها مرادة. ثم لهم في التأويل كذلك مسلكان، ثم إن لهم في التأويل كذلك مسلكين. المسلك الأول إما أن يقولوا في هذه الصفات مثل صفات الغضب، الرضا إلى غير ذلك، يقولون هذه مثل الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإنعام، فيجعلون هذه الصفات ويردون هذه الصفات إلى صفة ماذا؟ الإرادة. هذا مسلك. ومسلك آخر يجعلون هذه الصفات يفسرونها بماذا؟ يفسرونها بماذا؟ بلازمها، يفسرونها بلازمها، فيقولون مثلا غضب الله معناه عقابه، واضح جماعة؟ وثواب الله ورضا الله معناه ماذا؟ ثوابه، واضح؟ فيفسرون الصفات بمخلوقاته، يفسرون الصفات بماذا؟ بالمخلوقات. وهذان مسلكان، وسيأتي الكلام على هذين المسلكين بإذن الله جل وعلا. لكن مقصودنا الآن أن للأشاعرة في هذا الباب، في باب التعامل مع الصفات التي ينفونها، لهم في ذلك ماذا؟ مسلكان. المسلك الأول مسلك التفويض، المسلك الثاني مسلك التأويل. لذا قال قائلهم وهو صاحب جوهرة التوحيد، وهو كما يقولون هو عندنا مثل ماذا؟ هذا الكتاب جوهرة التوحيد، عندنا مثل كتاب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، ومثل الشيخ من كتاب الواسطية ونحوها. فالحاصل أنهم إيش قال قائلهم في جوهرة التوحيد؟ قال وكل نص أوهم التشبيه قال أوله أو فوض ورم تنزيها، واضح يا جماعة؟ يقول كل نص أوهم التشبيه، وعندهم ماذا؟ كل النصوص عدا الصفات السبع تفيد ماذا؟ التشبيه، واضح يا جماعة؟ لو أثبتنا لله الرضا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، لو أثبتنا لله الغضب يلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، لو أثبتنا لله جل وعلا صفة المجيء يلزم مشابهة الخالق لماذا؟ للمخلوق. فيقول قائلهم كل نص أوهم ماذا؟ التشبيه. فماذا نصنع به؟ قالهم أوله، ارجع إلى ماذا؟ إلى التأويل، أو فوض ورم تنزيها، أي ونوي التنزيه. وحقيقة ورم ماذا؟ ورم تعطيلا، ورم ماذا؟ تعطيلا. إذا قال كذا أصاب، إذا قال ورم تعطيلا أصاب. فالحاصل ماذا؟ أصاب في ماذا؟ في أنهم عطلوا، وإلا باطل لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها. فنرجع إلى مقصودنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوهم إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. لا يوجد لهم قانون مستقيم، لذا تجدهم ماذا؟ يضطربون، تارة يقولون بقول ويقررونه ويقعدون له، وتارة أخرى ينقضونه، ورب أحدهم ورب قائل منهم يقرر تقريرا ويأتي آخر من أصحابه فينقض ذلك التقرير. وهذا حقيقة في كل قول خالف الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، أي لما أولتم مثلا صفات صفات الفعل وأثبتتم وأقررتم هذه الصفات السبع. قال والسؤال فيهما واحد. السؤال فيهما ماذا؟ واحد. قال لم يكن لهم جواب صحيح. لم يكن لهم جواب صحيح. قال فهذا تناقض. فهذا تناقضهم في النفي. وقد تقدم الكلام على توجيه ذلك التناقض. واضح يا جماعة أم لا؟ الآن نحيل إلى المقدمة. تقدم معنا وجه تناقضهم هكذا ولا لا يا جماعة؟ طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك. يقول فهذا تناقضهم في النفي. يقول وكذلك تناقضهم في الإثبات. وكذلك تناقضهم في الإثبات. ما هو تناقضهم في الإثبات؟ يقول فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ كما يقال بالمثال يتبين المقال. يقول شيخ الإسلام فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، قال كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. واضح يا جماعة أم لا؟ الآن يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها كما ذكرنا نمثل بمثال واحد. شيخ الإسلام ذكر أمثلة نمثل بمثال واحد. الله جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات صفة الرضا عند أهل السنة والجماعة. هكذا جماعة هم يقولون ماذا؟ يقول لا نثبت لله جل وعلا صفة الرضا. لماذا يا جماعة؟ يقول أنه يستلزم تشبيه الخالق والمخلوق. فإذا ما معنى الرضا في هذه الآيات الذي جاءت في الكتاب ودلت عليها كذلك السنة؟ يقول معنى الرضا إرادة الثواب. واضح يا جماعة؟ معنى الرضا إرادة الثواب. ففسروا الرضا بماذا؟ بالإرادة. واضح يا جماعة؟ لا، فسروا الرضا بصفة ماذا؟ الإرادة. فيقول شيخ الإسلام فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها وهي الإرادة ها هنا عند الأشاعرة أنهم يثبتون الإرادة، قال فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه أي ظاهره إلى آخر إلى معنى آخر يقول لزمهم في المعنى المصروف إليه أي في الإرادة ها هنا. واضح يا جماعة؟ المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه من ماذا؟ من التشبيه. الآن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنتم فسرتم الرضا بماذا؟ بإرادة الثواب. واضح؟ يقول لماذا؟ يقول أنه يستلزم التشبيه. يقول يلزم في هذه الصفة، يلزم في هذه الصفة التي أولتم بها تلك الصفة ما يلزمكم فيما أولتموه. واضح يا جماعة؟ أنتم أولتم الرضا لأنه يستلزم التشبيه. نحن نقول لكم أيضا يجب عليكم أن تؤولوا الرضا أو تؤول الإرادة. لماذا؟ لأنها تستلزم التشبيه. لماذا؟ لأنكم إذا قلتم على سبيل المثال الرضا مثلا هو ميل النفس إلى الغير وحاجتها إليه. يقال لكم كذلك الإرادة. الإرادة هو ميل النفس لماذا؟ للغير، إما لجلب نفع وإما لدفع ماذا؟ وإما لدفع ضر. إذن الباب هو الباب. واضح يا جماعة؟ فإما أن تنفوا الجميع وإما أن تثبتوا ماذا؟ الجميع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام فيقول فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى قال ولو فسر ذلك بمفعولاته كما ذكرنا أن للأشاعرة في هذا الباب في باب التأويل لهم كم؟ لهم مسلكين. المسلك الأول ما هو يا جماعة؟ مسلك التأويل. عندهم في التأويل ماذا؟ مسلكين. واضح يا جماعة؟ عندهم في التأويل مسلكان. المسلك الأول تفسير الصفة بماذا؟ بالإرادة. المسلك الثاني تفسير الصفة بماذا؟ بلازمها أو بماذا؟ بالمخلوق. واضح يا جماعة؟ فها هنا يقول ولو فسر ذلك بمفعولاته، فسر ذلك بمفعولاته. مثلا قال ماذا؟ قال وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب. نبقى على صفة الرضا، يقولون معنى مثلا معنى صفة الرضا معناها ثواب الله، واضح يا جماعة؟ معناها الثواب. صفة الرضا ما معناها يا جماعة؟ يقولون رضا الله معناه ثواب الله المخلوق، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ غضب الله، يقولون غضب الله معناه ليس معناه إثبات صفة الغضب لله، ولكن معناه ماذا؟ إثبات العقوبة لمن يستحقها، إثبات العقوبة لمن يستحقها، وهذا من خلق الله، وهذا من خلق الله. واضح يا جماعة أم لا؟ ها يا أخوان واضح؟ طيب، فيقول شيخ الإسلام قال ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، قال فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. كيف ذلك؟ قال فإن الفعل المعقول أي الذي يدرك بالعقل لابد أن يقوم أولا بماذا بالفاعل. قال والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد العبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الآن إذا فسرتم الصفة بماذا؟ بالمخلوق، مثل ما مثلنا يا جماعة صفة الرضا فسروها بماذا؟ بالثواب، والثواب مخلوق، يقولون ثواب الله مخلوق، واضح يا جماعة أم لا؟ عقاب الله جل وعلا على من يستحق العقاب، عقوبة الله على من يستحق العقوبة، يقول ماذا؟ هذا مخلوق وليس من صفات الله. أنتم معي الآن؟ فالآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول فإنه يلزمهم في ذلك نظير ما فر منه، فر من التشبيه. فالآن سيقرر شيخ الإسلام أن ذلك الذي فررت منه يثبت تلك الصفة لا ينفيها، يثبت تلك الصفة لا ينفيها. كيف ذلك؟ يقول شيخ الإسلام فإن الفعل المعقول لابد أن يقوم أولا بالفاعل، واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الآن العقاب الذي قلتم بأنه ماذا؟ مخلوق. أنتم معي يا جماعة؟ العقاب الذي هو مخلوق، هذا العقاب الذي هو مفعول لابد أن يقوم بماذا؟ بفاعل، واضح يا جماعة؟ وهذا الفاعل لابد أن يفعل ذلك الفعل. أنتم معي أم لا؟ المفعول الذي هو المخلوق يدل على ماذا؟ يدل على الخالق ويدل على الخلق. العقوبة تدل على ماذا؟ على المعاقب، وتدل على أن هناك ماذا؟ من يعاقب، واضح يا جماعة أم لا؟ الرضا ماذا؟ الثواب يدل على أنها ماذا؟ على أن هناك مثيب وأن هناك إثابة، واضح يا جماعة أم لا؟ فيقوم بهذه الطريقة أثبت ماذا؟ أثبت الفعل لله جل وعلا، أثبت صفات الفعل لله جل وعلا التي فروا منها، هم فروا من إثبات الرضا والغضب وإلى غيرها من الصفات. لماذا؟ لأنها صفات فعل، غروا صفات الفعل لا يجوز إثباتها لله جل وعلا لأنها يستلزم منها الحدوث، وكل حادث فهو ماذا؟ فهو مخلوق، واضح يا جماعة؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لو قلنا على كلامكم الآن أن رضا الله بمعنى ماذا؟ ثوابه، والثواب مخلوق، المخلوق لابد له من ماذا؟ الثواب لابد له من ماذا؟ من فاعل، فاعل لماذا؟ لهذا الثواب. فإذا هناك ثواب مخلوق، وهناك مثيب، وهناك ماذا؟ إثابة وهو الفعل، واضح يا جماعة؟ عقاب ومعاقب وماذا؟ وعقوبة ومن يعاقب. فأثبتتم بهذه الطريقة الفعل، أثبتتم بهذه الطريقة ماذا؟ الفعل، إذ لا مفعول إلا بماذا؟ إلا بفاعل، واضح يا جماعة؟ لا مفعول إلا بفاعل، ولا مفعول إلا بفعل، واضح ولا لا؟ فإذا أثبتتم صفة ماذا؟ الفعل، وهذا ما أردنا تقريره، واضح الوجه. لذا يقول شيخ الإسلام فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فر من ماذا؟ من إثبات صفة الفعل، والآن أثبت ماذا؟ أثبت صفة الفعل. واضح هذا جماعة أم لا؟ ثم قال وهي انتقال إلى أمر آخر، قال فإن الفعل المعقول لابد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل. طيب إلى هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفاعل المعقول لابد أن يقوم أولا بالفاعل. هذا الوجه الأول كما تقدم، واضح يا جماعة لابد من فاعل، وهذا الفاعل لابد من ماذا؟ من فعل الذي به يوجد ذلك المفعول. واضح يا جماعة؟ ثم قال والثواب والعقاب المفعول. الآن رجع إلى ماذا؟ الثواب والعقاب المفعول الذي زعموا أنه هو تأويل تلك النصوص. فيقول شيخ الإسلام الثواب والعقاب المفعول قال إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فيكون بهذه الحالة أثبت صفة المحبة والرضا في ماذا؟ في بإثبات ماذا؟ بإثبات الثواب، لأن من يثيبه الله جل وعلا يدل على أنه ماذا؟ على أن الله جل يحبه ويرضى عنه. واضح هذا يا جماعة؟ من أثابه الله جل وعلا يدل على أن الله عز وجل يحبه ويرضى عنه. فبإثبات هذا المفعول إثبات لماذا؟ لصفة الفعل من المحبة والرضا. وكذلك بإثبات العقوبة إثبات صفة ماذا؟ الغضب والسخط، لأن من عاقبه الله جل وعلا فإنما يعاقبه لماذا؟ لأن الله جل وعلا يبغضه وسخط عليه. واضح هذا جماعة؟ فيكون بإثباته من المفعول إثبات للصفات التي كانت بها تلك المفعولات. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون بإثباته من ذلك إثبات للصفات التي كانت من ثمارها وكان من نتاجها تلك ماذا؟ المفعولات. الله جل وعلا لماذا يثيب ذلك العبد ويعاقب ذلك العبد؟ يثيب ذلك العبد لأنه يستحق الإثابة. واضح يا جماعة؟ ولا يستحق الإثابة إلا بعد أن يحبه الله ويرضى عنه. واضح يا جماعة؟ ففي إثبات صفة المحبة والإرادة والرضا. طيب في إثبات صفة المحبة والرضا. ومن عاقبه الله جل وعلا دل على أن الله جل وعلا ماذا؟ يبغضه وماذا؟ ويسقط عليه. ففي إثبات العقوبة إثبات ماذا؟ صفة الغضب والسقط على ذلك الذي استحق تلك العقوبة. واضح يا جماعة؟ لذا قال شيخ الإسلام فإن الفعل المعقول لابد أن يقوم أولا بالفاعل، ثم قال والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل الثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. واضح؟ المحبة الذي استحق بها ذلك العبد الثواب إنما استحق ذلك الثواب لأنه فعل ماذا؟ فعل ما يحبه الله ويرضاه. استحق الثواب لماذا؟ لأنه فعل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا أثبتنا صفة المحبة والرضا بماذا؟ بإثبات ذلك الأمر وهو الثواب. واضح يا جماعة؟ وكذلك قال ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فما يبغضه ويسخطه المثيب المعاقب؟ من فعل ما يسخطه ما يسخطه الله، ما سخط الله جل وعلا عنه وغضب الله جل وعلا عليه، ما يغضب الله جل وعلا عليه، من يفعل ذلك يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. واضح يا جماعة؟ لذا قال شيخ الإسلام فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا. واضح؟ يقول فإن أثبتوا الفعل على الوجه المشاهد بين المخلوقات، قالوا فعل هذا المخلوق ورضا المخلوق وإرادة المخلوق مثل إرادة الخالق جل وعلا، إرادة الخالق جل وعلا مثل إرادة المخلوق، لزم من ذلك ماذا؟ التشبيه. واضح يا جماعة؟ قال وإن أثبتوه على خلاف ذلك أي على الوجه اللائق بالله جل وعلا. واضح؟ قال فكذلك سائر الصفات، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.